بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ما زال حديثنا موصولا في باب حسن الخلق إذا فقه، الحديث رقم 225 في صحيح الأدب في ترقيم العام 293 عن أبي مسعود الأنصاري قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حوسب رجل ممن كان قبلكم فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس، وكان موسرا، فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر. قال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه. هذا الحديث فيه فوائد عظيمة. هذا الرجل لم يعمل خيرا، أو لم يوجد له من الخير، لم يرى له من أعمال الخير الكثير، إلا هنا في استثناء هذا الرجل مع كثرة ماله وغناه لم يكن له أعمال كثيرة ظاهرة، إلا عمل واحد، وهو أنه إذا وجد معسرا بعد إقراضه له للمال تجاوز عنه، يعني إما أن يسقط عنه هذا الدين أو أن يسقط عنه بعض هذا الدين. حوسب رجل ممن كان قبلكم، طبعا لهذا في الأمم السابقة كبني إسرائيل مثلا. فهذا الرجل كان حاسبه الله تبارك وتعالى عند لقائه، عند الحساب لم يوجد له من الخير، يعني معنى ذلك أنه لم يعمل خيرا، إلا لم يعمل إلا عملا واحدا فقط، وكان هذا العمل هو السبب في نجاته من النار، حتى لا يستصغر الإنسان عمله ولا يستخل عمله. يعني من الممكن عمل واحد فقط هو الذي ينجي. كثير جدا من الناس لهم أعمال كثيرة ولكنها مردودة. من الممكن أن يعمل الأعمال من أجل الناس من باب الرياء والسمعة، نعوذ بالله من ذلك، ويصدق مع الله تبارك وتعالى ويخلص النية في عمل واحد، هذا العمل هو الذي ينجي. بعض السلف كان من الله تبارك وتعالى عليه بالأعمال الكثيرة، فكان يعمل أعمال صالحة كثيرة جدا، مات. يقال أنه أتى بعض الناس في رؤيا فقال: هل نجوت بعملك؟ قال: لا، لم أنجو بأي عمل عملته إلا بعمل واحد فقط، وهو أنه تصدق صدقة وكان مخلصا لله تبارك وتعالى فيها. طبعا الرؤى والأحلام لا نأخذ منها أحكاما، ولكن هذا من باب ضرب المثل، يعني من الممكن الإنسان يعمل أعمالا كثيرة لا يستفيد منها، وإنما الذي ينجيه رب كلمة، كلمة واحدة فقط فيها رضا لله تبارك وتعالى تنجيه. فلا تستصغر العمل ولا تستقل عملك أبدا، ولا بد أن تخلص النية لله تبارك وتعالى في العمل. فلم يوجد له من الخير إلا أنه قد كان رجلا يخالط الناس، يعني يعاملهم بالبيوع والمعاملات من القروض وما شابه ذلك، يقرضهم قرضا حسنا، يدينهم، يعني يعطيهم مالا على سبيل القرض، ولكن القرض كان قرض حسن. وكان موسرا، يعني ذا غنى، كان رجلا غنيا. فكان يأمر غلمانه أن يتجاوزوا عن المعسر، يعني إما أن هو ينظرهم فنظرات إلى ميسرة، أو أنه يضع عنهم بعض الدين، أو أنه يسامحهم، يعني يسقط عنهم كل الدين. ثبت عند مسلم رواية هذا الحديث: كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه، لعل الله يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عنه. شوف كان إيه مقصده من الموضوع، من هو يتجاوز عن المعسر، أن يتجاوز الله تبارك وتعالى عنه. كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما ستر الله ستره الله عز وجل في الدنيا والآخرة، ومن كان وإذا كان المرء في حاجة أخيه كان الله في حاجته، وما الله تبارك وتعالى في عون العبد ما دام العبد في عون أخيه. أمور نظنها يسيرة ولكنها عند الله تبارك وتعالى عظيمة، فكما قلت لا تستصغر العمل ولا تستقل العمل، والله تبارك وتعالى يعني لو حتى عملت عملا صغيرا وكان فيه إخلاص لله تبارك وتعالى الله يقبله منك، فلعل هذا العمل هو الذي يكون سببا في نجاتك. فقال الله عز وجل: فنحن أحق بذلك منه فتجاوزوا عنه، يعني نحن أولى بالتجاوز سبحانه وتعالى، وهذا من عظيم فضله ومن عظيم منه على عبده أنه يمن على العبد ويتجاوز عن الكثير من زلات العبد ويرضى منه القليل من العمل. فعمل قليل جعل كل هذه الذنوب تمحى، عمل قليل، ولكن يحتاج إلى إخلاص لله تبارك وتعالى. وطبعا هذا مثل لتقريب المسألة للذهن، تقريب مسألة ولله المثل الأعلى. فالله تبارك وتعالى نعم أنت تتجاوز عن مثلا عن المسيء من أساء إليك، أو تتجاوز عن المعسر بأن تسقط عنه بعض المال أو تسقط عنه المال كله، الله تبارك وتعالى يتجاوز عنك مع زلاتك. ويعني حضرني الآن حديث أن الله تبارك وتعالى يدني عبده المؤمن يوم القيامة ويذكره بذنوبه ومعاصيه: ألم تذكر ذنب كذا يوم كذا، ألم تذكر كذا يوم كذا، حتى يظن العبد أنه هلك. انظر إلى رحمة أرحم الراحمين سبحانه، حتى يظن العبد أنه هلك، فيقول الله عز وجل له: سترتها عليك في الدنيا وسأسترها عليك يوم القيامة. يا سلام، سبحان الملك، شوف يعني يا ليت بني آدم يتعلمون. شوف الله تبارك وتعالى يتجاوز عن مين؟ صاحب الذلات، صاحب الذنوب والمعاصي حتى لو كانت كبائر، لأن صاحب الكبيرة تحت المشيئة إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله عز وجل يقرره بذنوبه ومعاصيه حتى يظن العبد أنه ليس له عمل واحد ينجيه، حتى يظن العبد أنه هلك خلاص، يكون مع الهالكين، سيكون من أهل النار ويستحق دخول النار. ولكن تسبق رحمة أرحم الراحمين وتغلب ذنوبه ومعاصيه، فيعفو الله عز وجل عنهم ويتجاوز عنهم، وكما سترهم في الدنيا يستره في الآخرة. ولذلك تجد بعض الناس يفضح في الدنيا، ليه؟ لماذا يفضح؟ لأنه تجاوز وتعدى حدود الله تبارك وتعالى وتمادى في ذنوبه ومعاصيه، وما فكر يوما أن يقول رب اغفر لي خطيئتي يوم الدين، ما تفكر، لكنه يعيش نعوذ بالله من ذلك، يعيش في غيه، يعيش يعني يعبد هواه وجعل هواه إلها من دون الله تبارك وتعالى. هذا الحديث فيه جملة من الفوائد، فيه فضل إنظار المعسر، فضل إنظار المعسر والوضع عنه، إما أن تضع عنه كل الدين وإما بعض الدين، وأيضا فيه فضل المسامحة في الاقتضاء، يعني عندما تريد أن تسترد أموالك من المقترض يكون فيه مسامحة لو كان معسرا. هنا ممكن ندخل في مسألة أن في بعض الناس فعلا لما بيشتري بعض الأشياء ويعسر يقع في الإعصار، هل يجوز بقى أننا يعني أشكوه أم لا؟ أزجوجنا أشكوه أرفع أمره للقضاء أم لا؟ يجوز أننا أشكوه من باب استرداد الحق، ولكن العفو أعلى أم أني أشكوه وأرد ما أخذه مني؟ طبعا العفو أعلى، ولكن طبعا نظرا لخراب زمم الناس لابد من أخذ الاحتياطات، لأن لو اشتهر عني أن أنا بعفو عن كل معسر، يعني استدان مني أو اشترى شيئا مني بالقسط مثلا وأعسر مثلا، يبقى كده من الممكن أن يقع الناس في مخالفات كثيرة جدا، فلابد أن يكون في ضوابط لمثل هذه القضايا. فعلا يعني إذا أعسر وكان صادقا في الإعصار يبقى ده تجاوز عنه أفضل، تجاوز عنه أعلى المقامات، بخلاف يعني واحد مثلا ممكن يورط نفسه في بعض الأمور ممكن في الكماليات ويعسر بسبب الكماليات، أو مثلا رجل يأخذ قرضا من بنك ربوي ويتورط، يشكوه البنك ويتسجن. دي مشكلة كبيرة جدا وتتكرر يوميا بعشرات المئات، عشرات المئات يشكون من ذلك. حينها أتذكر قول الله تبارك وتعالى: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. إن الذي يتعامل بالربا كما قال الله عز وجل: يمحق الله الربا ويربي الصدقات. التعامل بالربا من شر التعاملات التي حرمها الله تبارك وتعالى. ولذلك قال الذنب الوحيد الذي قال الله عز وجل فيه: فأذنوا بحرب من الله ورسوله. والربا يقضي على الأخضر واليابس، الربا يقضي على الأخضر واليابس. فهل ده نقول له بقى خلاص يعني يا بنك هذا الرجل مؤثر وتجاوز عنه؟ إذا كان أصلا البنك قائم على كده أن يمتص أموال الناس، قائم على الربا، التعاملات الربوية، فهذا لا يعفو عنه، لا يعفو عنه. لذلك الإنسان لا يورط نفسه، لا يورط نفسه. طبعا ما مناسبة الحديث للباب حسن الخلق إذا فقه؟ إيه المناسبة؟ أن التجاوز عن المعسر ومسامحته من حسن الخلق والفقه، من حسن الخلق والفقه. ده علاقة الحديث بالله. الحديث الذي بعده 226 عن نوازل سمعان الأنصاري أنه سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم. هو يسأل ليفعل البر ويجتنب الإثم. وكما قلنا مرارا أن صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يسألون عن أشياء كثيرة حتى يعملوا بها، ويسألون عن منهيات حتى ينتهوا عنها. فسأل نواس بن سمعان رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن البر والإثم، يعني اختار الشيء وضده ونقيضه. فقال صلى الله عليه وسلم: البر حسن الخلق، والإثم ما حك. طبعا في رواية حاكة ما حك في نفسك وكرهت أن يطلع عليه الناس. طبعا البر هنا يعني معناه الصلة، البر حسن الخلق، بر معناه الصلة، ومعنى أيضا اللطف وحسن الصحبة والعشرة، وأيضا ممكن يرد بمعنى الطاعة. البر معنى الطاعة أو ما يقربك من الله تبارك وتعالى، كل طاعة تقربك من الله تبارك وتعالى. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: البر حسن الخلق. فهل هو هنا اقتصر على البر وجعل البر حسن الخلق فقط، ولا أعظم أو معظم البر أو معظم البر حسن الخلق؟ معظم البر حسن الخلق، لأن حسن الخلق هو قوام المعاملات، حسن الخلق هو قوام المعاملات التي يتعامل بها المرء مع الآخرين. من كان سهلا هينا لينا حرمه الله على النار، هذا من حسن الخلق. وإن أقربكم مني مجلسا يوم القيامة أحسنكم أخلاقا أو أحسنكم خلقا. المطؤون أكنافا، الذين يألفون ويؤلفون. ولا خير في من لا يألف ولا يؤلف، لا خير فيه. والإنسان بحسن خلقه كما ذكرنا قبل ذلك يبلغ درجة الصائم القائم. فمن عجز عن الليل أن يكابده وعن النهار أن يصبر على صيامه وعطشه وجوعه فعليه حسن الخلق. من لم يستطع ذلك يأتي بحسن الخلق، يتعلم كيف يعني يكون سمته ويكون أخلاقياته ليتعامل بها مع الناس. وهذا باب مع الكل طبعا، كل الناس. وقولوا للناس حسنا، وهذا من أعظم من أعلى درجات حسن الخلق. وقولوا للناس حسنا. الناس ديت اسم جنس تشمل جميع الناس حتى لو كان كافرا. والدليل حديث لما عتبة بن ربيعة دخل على النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا محمد أنت أفضل أم جدك؟ أنت أفضل أم أبوك؟ فإن كانوا أفضل منك فقد عبدوا آلهتهم التي عبدت، وإن كنت أفضل منهم فتكلم، فوالله ما رأينا رجلا أشأم على قومه منك، وما ننتظر إلا صيحة الحبلة فيثور بعضنا على بعض فنقتتل. فإن كنت تريد ملكا ملكناك، وإن كنت تريد مالا أعطيناك، وإن كان بك الباء وحب النساء زوجناك من بناتنا من أجل. ف فانظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف تلطف معه وتعامل معه حسن الخلق. قال له: أفرغت يا أبا الوليد؟ هو داخل يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ يسميه أو يناديه باسمه المجرد: يا محمد، أنت أفضل أم جدك؟ انظر إلى هذه الطريقة كيف قابله النبي صلى الله عليه وسلم، قابله بمكارم الأخلاق بمحاسن الأخلاق. قال: أفرغت يا أبا الوليد؟ قال: نعم. فبدأ النبي صلى الله عليه وسلم يرتل عليه آيات من صدر سورة فصلت، القصة مشهورة. كذلك لما دخل عليه الرجل الأعرابي الذي جذب النبي صلى الله عليه وسلم جذبة شديدة، فقال: يا محمد اعدل، ويحك اعدل، فإنك لم تعدل، فإنه ليس مالك ولا مال أبيك. هذا الرجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم هذا الكلام، فقال له: ويحك، إن لم أكن أحق أهل الأرض بالعدل فمن يعدل صلى الله عليه وسلم بأبي وأمي. ثم مع ذلك أعطاه فعمله بحسن الخلق. وابن عباس رضي الله عنه وارضاه يقول: لو قال لي فرعون خيرا لأجبته. من فرعون؟ فرعون قال: أنا ربكم الأعلى. وقال: هل علمت لكم من إله غيري؟ فلو قال لي خيرا لأجبته. والله عز وجل: وقولوا للناس، لكل الناس طبعا، ورب كلمة تخرج من فمك فيها من مكارم الأخلاق ما فيها تأثر بها الناس. كثير جدا من الناس مثلا يتعاملون بغلظة وبشدة، فأنت لو تكلمت معه برفق ولين تكسبه، تكسب هذا الشخص، ممكن أن تمتص غضبه. إمتى بقى يعني أتجاوز أنا كمان معاه وأصده؟ لما هو يتجاوز، كلما أحسن إليه يسيء، كلما أحسن يسيء. فبرضه يعني بعض الناس يظن أن هذا ضعف، ليس هذا ضعفا، ليس هذا ضعفا عليه الصلاة والسلام، ليس هذا ضعفا، إنما أنا مأمور أن أنا أتعامل مع الناس كلهم بحسن الخلق، إنما بعثت لأتمم صالح الأخلاق. وفي رواية: مكاره الأخلاق، الأخلاق التي يعني كانت في الأمم السابقة وحصل فيها عجز ونقص، جاء النبي صلى الله عليه وسلم ليكملها أو ليكملها صلى الله عليه وسلم. فكأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول أن معظم البر حسن الخلق، أي التخلق بحسن الخلق، هذا معظم البر. لأن طبعا حسن الخلق يعني يجبر الإنسان على محاسن الأفعال وترك رذائل الأعمال، شيء طبيعي. الإنسان لو عنده حسن خلق هيترك، لا يبحث عن سفاسف الأمور، هيترك رذائل الأعمال ويتمسك بالمحاسن كلها، ويتمسك بشرع الرحمن سبحانه وتعالى. والنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال: البر حسن الخلق، والإثم ما حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس. يعني حك في صدرك، صدرك لم يكن منشرح لهذا الشيء الذي تفعله، وكان مخالفا لأمر الله عز وجل. ولذلك تجد العاصي لو كان عنده حياء وهو يعصي الله تبارك وتعالى لا يعصي أمام الناس، بمعنى أنه يكره أن يطلع الناس على ذنوبه ومعاصيه. فده الإثم، حك في صدرك وتكره أن يطلع عليه الناس. فطالما أنه حك في صدرك وكرهت أن يطلع عليه الناس فاعلم أنه من الإثم، لذلك يجب عليك أن تتركه فورا، يجب عليك أن تتركه فورا. طبعا دي المسألة دي في باب الذنوب والمعاصي، وليست في باب مثلا المعاملات، مثلا معاملة معينة يقول أنا في صدري منها شيء، لا يأثم بذلك. وفي صدري منها شيء يعني متردد فيها، هل هي صواب أم خطأ، لا يتردد، هذا متردد في هذه القضية، فيحتاج من يدله هل هذه المسألة صواب أم خطأ، بخلاف الذنوب والمعاصي تختلف اختلاف كل وجزئي عن هذه المسألة. طبعا الإثم بيكون في شيء في تردد، فيه ريب في نفسك، فطالما أنك وصلت إلى ذلك أو إلى هذا الحد يلزمك أن تتركه. ولذلك تجد أن الذنب بيجعل فيه زي نوع من أنواع الصدود في الصدر، عنده صدود من في الطاعات، لأن من عواقب الذنوب والمعاصي أنها تؤثر على القلب، وإذا تأثر القلب بالذنوب والمعاصي كان نعوذ بالله من ذلك كان مريضا، وإن كان مريضا لا يستلذ بلذة الطاعة ولا بلذة العبادة، ويصعب عليه المسألة، تراه لا يذكر الله عز وجل إلا قليلا، والله عز وجل وصف المنافقين بهذا الوصف ولا يذكرون الله إلا قليلا. فالذنوب والمعاصي أو المعاصي لها أثر بالغ، انظروا ماذا فعلت الذنوب والمعاصي في الأمم السابقة، كيف أغرق الله تبارك وتعالى قوم فرعون، وأغرق قوم نوح عليه السلام من قبل، فدعا ربه أني مغلوب فانتصر، ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر، وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وحملناه على ذات ألواح ودسر جزاء لمن كان كفر. ولقد تركناها آية، ليه تركها آية الله عز وجل؟ فهل من مدكر؟ يتذكر من يأتي بعدهم حالهم ويقف عند حدود الله تبارك وتعالى. ولذلك في خواتيم سورة هود قال الله عز وجل: كذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. لما قص علينا قصص هؤلاء الذين أغرقتهم الذنوب والمعاصي وضلوا بسببها سواء السبيل، وكفروا بآيات الله تبارك وتعالى وعصوا رسله، فكان الجزاء من جنس العمل. طبعا يعني يظهر من هذا الحديث أن للإثم علامات، أن للإثم علامات. إيه العلامات للإثم؟ أن أنت تشعر أن هو شيء فيه خطأ، تشعر بخطورة المسألة، تشعر أن ده إثم، ولذلك تخاف أن يطلع عليك الناس. وكرهت أن يطلع عليه الناس، طبعا هذا دليل على أنه إثم، لأن النفس بطبيعها تحب اطلاع الناس على خيرها وبرها، النفس بطبيعتها كده، أن الناس تطلع على الخير اللي فيه، الخير الموجود في داخل الإنسان والبر الموجود في داخله، بخلاف ضد ذلك. يعني الناس أو النفس تكره أن الناس تطلع على المساوئ والعيوب. ولذلك أنا بقول أن أصحاب الذنوب والمعاصي بيستأثر، ليه بيستأثر؟ لأنه يعلم أنه إثم ومعصية، ويكره أن الناس يعلمون عنه ذلك. لازم يعني لو كان رجلا مستقيما على الجادة إذا وقع في الذنب يستأثر أكثر من غيره. ليه؟ لأن الناس ينظرون إليه بصورة الكمال. وطبعا نحن نقول ليس هناك أحد كامل على وجه هذه البسيطة، فالعصمة ماتت بموت النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك الكمال البشري مات بموت النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان مجبول على الخير والشر الإنسان، ولكن لابد أن ينمي الخير في نفسه وأن يجتنب الشر، لابد ويلزمه ذلك. لأن بعض الناس يأتي ويقول إن هذا طبعي، والطبع يغلب التطبع، ولن أستطيع التغيير. نقول له: لا، انظر إلى حال النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا قبل الإسلام، كانوا في جاهلية جهلاء، كما قال جعفر بن أبي طالب رضي الله عنه الظالمين للنجاشي، قال: نحن قوما أو نحن قوم أهل جاهلية، نعبد الأصنام ونسيء الجوار ونأتي الفواحش ونشرب الخمر ونفعل ونفعل ونفعل، حتى بعث الله عز وجل رسولا نعرف نسبه وصفته وعفافه وأمانته، فنهانا عن عبادة الأصنام، وأمرنا بعبادة الله تبارك وتعالى وحده، وأمرنا بصلة الأرحام، وأمرنا بالصلاة والصيام والزكاة، حتى عدا علينا قومنا فقتلونا وصردونا حتى يرضون عن ديننا. فشوف بقى صحابة النبي صلى الله عليه وسلم كيف كانوا قبل الإسلام وكيف تغيرت قلوبهم. وأنا أقول إن الأبدان هي أم لا؟ الأبدان هي ما تغيرتش الأبدان، صح؟ صح؟ كانوا في الكفر، كانوا في جاهلية جهلاء، تحولوا، صاروا أرق هذه الأمة قلوبا وأعمق علما وأقلها تكلفا، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. فلذلك الإنسان يحتاج إلى تغيير الجذري، تغيير الجذري لا يكون بالبدن، لا يكون بالقلب، لأن القلب هو الذي يتقلب، وقلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. وإذا صح القلب صح البدن، وإذا صلح القلب صلح البدن، إذا صح القلب صح البدن، وإذا صلح القلب صلح البدن. على فكرة ده كلام طبي، صحة القلب يعني مرض القلب العضوي يؤثر على البدن، يعني من الممكن في أعضاء أخرى تمرض بسبب مرض القلب، مرض القلب العضوي، والعكس بالعكس، يعني العكس غير صحيح، بمعنى لو مرض عضو آخر غير القلب لا يتأثر به القلب، إنما لو القلب مرض يتأثر به سائر الأعضاء. مالك في المرض العضوي ومالك في المرض الروحي، سبحان الله. ولذلك لو صلح القلب صلح سائر البدن، فالجوارح خدام للقلب لأنه هو الملك وهو المتحكم في البدن أو في سائر البدن. فإذا أردت أن تعرف شخصا ما هل هو سليم المعتقد فانظر إلى قلبه وسلامة قلبه، إذا أردت أن تنظر إلى إنسان وإلى محاسن أخلاقه فانظر إلى معتقده وسلامة قلبه، ستجد أن هناك توافق ولا بد من ذلك. فصحة الظاهر دليل على صحة الباطن، صحة الظاهر دليل على صحة الباطن، إلا ما قل ونظر، إلا ما قل ونظر. ابن رجب له كلام جميل جدا في يعني هذا الحديث، يقول فهذا يدل على أن الحق والباطل لا يلتبس أمرهما على المؤمن البصير، يعني المؤمن البصير يستطيع أن يميز بين الحق والباطل وبين الصواب والخطأ، وهذا أمر مجرب ومشاهد، ليس كل أحد يستطيع أن يميز بين الحق والباطل أو الصواب والخطأ، ليس من أعطاه الله عز وجل بصيرة هو الذي يستطيع أن يميز بين الأمور، هو الذي يستطيع. ولذلك يغرق كثير من الناس في الفتن وقل من ينجو منها، لو نظرت إلى الناجين من الفتن ترى أن عنده بصيرة، عنده بصيرة، نظر القضية من أوسع أبوابها وليس من أضيق أبوابها. أما الذي يقع في الفتن فهو الذي ينظر إلى الفتنة من أضيق باب أو من أضيق خرم يصل إليها. نسأل الله الثبات على الحق. إيه اللي بيخليه بقى يعرف الحق؟ إيه اللي بيخليه يصل لهذه البصيرة؟ بالنور الذي يقذفه الله تبارك وتعالى في قلبه، نور قلبه فيه نور، نور الوحيين، وكذلك بينفر عن الباطل، ينفر عن الباطل فينكره الباطل، ترى صاحب البصيرة ينكر الباطل ولا يورط نفسه أبدا عليه الصلاة والسلام. طيب ممكن الإنسان يبحث عن أسباب التي يحصل بها البصيرة، ما هي الأسباب؟ طبعا مش ده موضوعنا، ابحثوا فيها حتى تستفيدوا. طبعا الأسباب بصيرة كثيرة، تقوى الله عز وجل، حسن الخلق، قراءة القرآن، اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، الحاجات دي ترزقك البصيرة. كده تمام يعني؟ نكتفي بهذا القدر، قل قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.